الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: فرض طلب العلم، باب فرض طلب العلم على المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. انتقل أيها الإخوة في هذا الباب وفي هذه الترجمة إلى الأدلة التي بسنده في فرضية طلب العلم، في فرض العلم الذي يجب طلبه وهو الذي لا يسع المسلم جهله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث أنس، وأيضا يروى من حديث صحابة آخرين بهذا اللفظ: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا حديث مشهور ذكره السخاوي في الأحاديث المشتهرة، مشهور عند المحدثين بمتنه، ليس على اصطلاح المشهور عند علماء الحديث، إنما متنه مشهور، وربما استدل به بعض أهل العلم في هذا المقام. وهو على كل هذا الحديث على ألفاظه كما سيأتي، على الأوجه الأخرى كما سيأتي، فيه كلام كثير عند العلماء، وأصح ما فيه هو ما يروى من طريق ثابت عن أنس كما قال الإمام أبو داود وغيره. أصح وجه روي في هذا الباب هو ما جاء من طريق ثابت عن أنس بن مالك بهذا اللفظ كما سيأتينا.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي.
وما سوى ذلك الوجه الذي سيأتي كله ضعيف جدا، إما أن يكون مطروحا، يعني فيه متروك الحديث من الرواه أو نحو ذلك، وفيها كما ذكرت لكم الأصح إذا قال الإمام هذا حديث هو أصح ما في الباب، فليس المعنى أنه صحيح عنده. هذه عبارة عند البخاري وعند أبي حاتم وعند أحمد وعند غيرهم، يقولون هذا الحديث مثلا أصح حديث ورد في الباب، أو أصح حديث ورد على هذا اللفظ، فليس المعنى أنه صحيح على الإطلاق، إنما هو تصحيح نسبي، يعني بالنسبة إلى بقية الأوجه أو بقية الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن كثير بن شنظير عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم.
هو المتن السالف نفسه، وهو أيضا من حديث أنس، لكن جاء من طريق آخر، جاء من وجه آخر، كلها فيها مقال، لكنها دليل لهذا المعنى، دليل لما أراده المصنف رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو العباس بن سهل الأشناني قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا حفص بن سليمان وذكر الإسناد مثله سواء.
لو عدت الذي قبله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن كثير بن شنظير عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك. قال: حدثنا أبو العباس ابن سهل الأشناني عن محمد بن بكار قال: حدثنا حفص بن سليمان وذكر الإسناد مثله سواء.
هنا قال حفص بن سليمان، وفي السالف قال جعفر.
نعم،
لعله تصحيف، لعله تصحيف، لعل الصواب أنه حفص، لأنه أحال به ثم وقف عليه المصنف ولم يذكر شيئا، دل على أن هذا هو الذي دار عليه الإسناد. فلعل ما في الإسناد الأول لعله تصحيف، أعني جعفر، إنما هو حفص. انظروا في كلام المحقق أو في الحديث في مصادر أخرى تأكدوا، لكن الذي يظهر أن فيه تصحيفا جعفر بن سليمان ليس كذلك، إنما هو حفص، حفص بن سليمان، لأن المصنف كما ترى أعاد الإسناد ثم وقف عليه، وقف على حفص وأتم الإسناد، قال بإسناده ولم يذكر أن ما قبله خالفه في الاسم أو نحو ذلك، فدل هذا السكوت على أنه هو نفسه، على أن الإسناد السالف هو نفسه هذا الإسناد، إنما اختلف من كان قبله من الشيوخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني.
سنت يقع التصحيف، يقع كثيرا أيها الإخوة، ليس غريبا، يقع في المسانيد المعروفة في السنن وفي المعاجم وفي المسانيد، يقع كثيرا، وكما ترى في هذه الأجزاء الحديثية، فهذا علاجه أو النظر فيه إنما هو بجمع الطرق، تنظر تتأمل تبحث في المصادر الأخرى حتى تستبين لك الطريق، هل هو تصحيف، هل هو تصحيف من الراوي نفسه ربما، أو تصحيف في النسخة الخطية، يظهر هذا بجمع الطرق والتأمل والنظر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن قرم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم.
هو المتن نفسه كما ترى، لكن هذا هو الذي أصح الأحاديث. سليمان بن قرن رواه عن ثابت البناني، وهذا سليمان متكلم فيه، تكلم في حفظه وتفرد به على هذا الوجه، لكنه أصح بقية الأحاديث، بقية الأوجه هو أصحها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول هذا أصح حديث روي في طلب العلم فريضة على كل مسلم.
نعم. الإمام أبو داود نص على هذا، روى هذه الحكاية عنه ابنه أبو بكر عبد الله، قال أبي هذا الوجه، يعني الذي رواه سليمان بن قرم بالميم، متكلم فيه وتفرد به عن ثابت وهو ضعيف، هذا الراوي متكلم في حفظه، ولكن هذا الوجه هو أصح الأوجه بالنسبة لما قبله، فإنما سواه الكلام فيه شديد، أما أن يكون فيه راوي متروك أو نحو ذلك أو ربما متهم، فأصبح هذا الوجه وأصح هذه الأوجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن زياد الأعرابي.
وهذه عبارة جديدة، وهذه العبارة جليلة، كلام أبي داود يعض عليه، ولا أظن أنها في السنن. هذه عبارة جليلة من أبي داود حول هذا الحديث، فتنظر إذا كان فيها لها مصدر آخر، وإلا تعض على هذه العبارة في هذا الحديث، تقيد عندك هذه الفائدة حتى لا تضيع عليك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا عباس بن محمد بن حاتم وجعفر بن عامر العسكري والحسن بن علي العامري جميعا قالوا حدثنا الحسن بن عطية عن أبي عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين.
أبو عاتكة هو الذي روى اللفظ السالف طلب العلم فريضة، وأتى به هنا أيضا وقال اطلبوا العلم ولو في الصين، فهذا اضطراب منه في متنه، لكن المصنف كما ترى أراد الاحتجاج بهذه الأوجه، أعادها وكررها وساقها لأجل أن يحتج بهذا الحديث لفرضية هذا العلم الذي قرر أن طلبه فرض عين، وهو ذلك العلم الذي لا يسع المسلم جهله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي حديث جعفر بن عامر: فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم.
هو السالف. نعم.
قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوي القطان قال: حدثنا عثمان بن عبد الله العثماني قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة عن محمد بن زيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر.
حديث أنس أصح. نعم. حديث أنس أصح من حديث أبي سعيد، هو أصح حديث ورد في الباب كما نص عليه أبو داود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: فإن العلم كثير لا يدركه كل أحد، ففرض على كل مسلم طلبه. قيل له: العلم على وجوه كثيرة، فمنه علم لا يسع المسلم جهله، غنيا كان أو فقيرا، صحيحا أو زمنا، حرا أو عبدا، إذا كان عاقلا بالغا في كل وقت وفي كل زمان، مما ينبغي أن يكون مصحوبه في الحضر والسفر وعند كل حال، وذلك معرفة الله عز وجل بصفاته.
كما تقدم كأنه كرر العبارة السالفة، كنا أتينا على هذا الكلام منه رحمه الله في اللقاء الماضي بالأمس، انظر إذا كان فيه مزيد حتى نستغل الوقت. نعم. هذا أتى عليه، بين ما هو هذا العلم: توحيد الله عز وجل وأركان الإسلام وما يكون بهذه المثابة، بينه في اللقاء السالف في مطلع كتابه. نعم.
أحسن الله إليكم. إلى أن قال: وعلم معرفة ما بني عليه الإسلام، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس.
نعم أحسنت، يعني أركان الإسلام الخمسة، حديث ابن عمر دليل لها، وحديث عمر كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. إلى أن قال: وهكذا إذا اتجر بالأموال وهو لا يعلم الحلال من المكاسب ولا ما المحرمات منها.
نعم، يعني إذا كان تاجرا، هذا قيد منه رحمه الله، إذا كان صاحب تجارة أو له باع في الأسواق يبيع ويشتري، فيجب عليه معرفة هذا العلم الذي هو بصدده، معرفة البيوع، معرفة المحرم عليه والمباح، معرفة الربا، معرفة الغش. أما إذا لم يكن تاجرا فإن المقام أيسر في حقه، كل بحسبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا. وصدق عمر رضي الله عنه، إذا كان الإنسان لم يتقدم في طلب العلم لما يحل من البيع وما يحرم منه، ولا الصحيح منه ولا الفاسد، أكل الربا وأكل الباطل.
نعم، يعني أنه يعرف ما يحتاج إليه، المعاملات كثيرة أحكامها واسعة جدا، يعرف منها ما يحتاج إليه، ما هو الحلال ما هو الحرام في هذه المعاملات، وما زاد فرض كفاية، سنة في حقه، فرض كفاية على الجميع من فروض الكفاية، وهو أيضا سنة في حقه. أما ما كان في سوقه في معاملته في بيعه في دكانه فهذا واجب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين:
أحسنت. وفي دلالة على أن هذا العلم المفروض يختلف باختلاف الناس، اختلفوا باختلافهم، باختلاف أحوالهم، باختلاف ما هم عليه في الدنيا، ليس واحدا، ما كان واحدا منه هو ما كان في أصول الدين وما كان في أركان الإسلام وما كان على نحو ذلك. أما ما زاد من المعاملات ومن بعض أحكام العبادات ونحو ذلك فإنها تكون فرضا لأناس، فرضا على أناس دون أناس، تكون فرض عين على أناس، إذا كانوا تجارا أصحاب أسواق فهذه الأنواع من المعاملات يكون تعلمها فرضا عليه بخصوصهم. أما ذلك الذي ليس تاجرا لا يختلف الحكم. وهكذا في بعض أمور النكاح، في أمور القضاء إذا كان قاضيا فرض عليه معرفة ما يقضي به من الأقضية، أما إذا كان دونه لا، ليس فرضا في حقه هذا العلم، كل بحسبه. فهم يجتمعون في الأصول، في توحيد الله عز وجل، في الإخلاص، في أركان الإسلام التي لا يسع كل مسلم جهلها، أما ما سوى ذلك فكل بحسبه، الناس يختلفون فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين: فمن تدبر ما رسمته له من أول الكتاب إلى ها هنا علم أنه لا ينفك أبدا من طلبه العلم لينتفي عنه الجهل بما أوجب الله عز وجل عليه من فرض عبادته في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي جميع سعيه فرضا لازما، يسعى إلى العلماء بإتعاب نفسه وإنفاق ماله وتغريبه عن وطنه ولو إلى الصين إذا كان لا يوجد العلم إلا بالصين. قال محمد بن الحسين: ونحن نعلم والحمد لله أن العلم موجود في كثير من مدائن المسلمين، من طلبه وجده واستغنى عن الخروج إلى الصين. فإن قال قائل: إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالصين، فهل العلم يضيق على الناس بالحجاز وبالعراق وبالشام وباليمن حتى يحتاج الناس الخروج إلى الصين؟
نعم، كأنه أراد الجواب عن هذا الحديث لما ساقه بسنده اطلبوا العلم ولو في الصين. على كل هو ضعيف معروف، ضعيف جدا، لكنه أراد الجواب عنه، وأن الرحلة إنما تجب إذا لم يوجد علماء في البلد، ليس على الإطلاق، أو كان محتاجا إلى علم بخصوصه عند عالم يرحل إليه، كما حصل لبعض الصحابة، حصل لجابر وحصل لأبي أيوب وغيرهما، يرحلون إلى من عندهم علم يحتاجونهم. الأصل أنها لا تجب، يعني الرحلة في طلب العلم الذي لا يسع جهله، الأصل أنها غير واجبة إلا إذا عدم أهل العلم عنده في بلده، أو احتاج من علماء آخرين خارج بلده علما معينا مخصوصا، فهنا تجب في حقه هذه الرحلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قيل له: لا، ولكن تعظيما منه للعلم ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته من يسافر بماله إلى الصين في طلب الدنيا، إلى أن قال: عليكم السفر إليه ولو بالصين حتى لا يعرض الناس جميعهم عن الخروج في طلبهم العلم مسيرة الميل والميلين والفرسخ والفرسخين واليوم واليومين، لأنه الأولى والأكبر من ذلك، لأنه أولى بهذا وأوجب عليهم من كل سفر لمن عقل.
نعم، كأنه يشير إلى أن هذا الحديث إذا صح سنده صح متنه على أنه على سبيل تعظيم العلم، ليس على سبيل الغاية أو البعد، إنما هو على سبيل التعظيم والترغيب في العلم وفي تحصيله وفي طلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين: وقد رحل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بعضهم إلى بعض في طلب العلم مما قد أشكل عليهم.
وهذا وقع في عهد الخلفاء ومن بعدهم، في عهد بني أمية، في عهد معاوية رضي الله عنه، في من بعده رحل كثير منهم، وأكثر الرحلة إلى الحجاز، أكثر الرحلة هي من شتى البلدان إلى الحجاز، ذلك أن كثيرا منهم تفرق في الأمصار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم احتاج الناس إليهم في الحجاز، واحتاجوا كذلك هم إلى جماعة من الصحابة، إلى جماعة من كبار الصحابة، فقدموا الحجاز، قدموا إلى مكة والمدينة يأخذون العلم، وهكذا التابعين، قدم كثير منهم إلى الصحابة الأبرار، وبعض الصحابة كذلك رحل من الحجاز إلى بلدان أخرى، إلى الشام، إلى العراق، كجابر في قصته المشهورة رحل إلى الشام، وأبي أيوب رحل إلى عقبة في مصر وفي غيرها، فالشاهد أن هذه رحلات معروفة لأجل أحاديث بأعيانها، لأجل أحاديث سمعوها عنه عليه الصلاة والسلام فأرادوا التثبت منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: رحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. أظن الحديث الوارد في هذا هو قول عليه الصلاة والسلام: من ستر مؤمنا ستر الله عليه في الآخرة، من ستر مؤمنا في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. أظن هذا الحديث عند أحمد أو عند غيره بهذا اللفظ أو بنحوه فرحل إليه أبو أيوب لأنه كان عنده هذا الحديث، سمعه ولم يسمعه أحد غيره إلا عقبة بن عامر، وكان عقبة آنذاك في مصر، كان في مصر، فرحل إليه لأجل التثبت من هذا الحديث هل هو صحيح أم لا، هل سماعه له صحيح أم لا. نعم. رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال: فسأله عنه في يوم دخل فخبره به، فركب أبو أيوب راحلته من وقته ثم رجع إلى المدينة. وقد رحل جماعة من التابعين إلى الشام،
وهذه صحيحة، بعضهم قال إنها ضعيفة ممن تكلم على إسنادها في أكثر من مصدر، عند الخطيب الظاهر أو تكلم بعضهم في إسنادها على إسنادها عند الخطيب بكر الخطيب أو غيره، والحق أنها صحيحة، رحلة أبي أيوب صحيحة معروفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد رحل جماعة من التابعين إلى الشام من العراق ومن الحجاز،
كذلك جابر من الصحابة، جابر أيضا رحل إلى رجل سمع أن عنده حديثا عنه عليه الصلاة والسلام ثم رحل إليه في الشام، رحل من مكة إلى الشام، أبو أيوب رحل من المدينة وجابر رحل من مكة إلى الشام على راحلته لأجل حديث واحد، وهكذا التابعون كما سمعت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولنا فيه باب الرحلة في طلب العلم، قد ذكرناه في غير هذا الكتاب إن شاء الله.
نعم. هذا جزء لا نعلم أنه مطبوعا، المصنف له جزء في الرحلة في طلب العلم، والظاهر أنه بالأسانيد، ولا أعلم أنه مطبوع، لكن الخطيب نقل عنه كثيرا، الخطيب البغدادي أبو بكر له أيضا جزء في الرحلة في طلب العلم مطبوع، ونقل عنه كثيرا من هذه المرويات التي جاءت في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: فما العلم الذي يعذر الإنسان بجهله؟ قيل له: هذا كلام فيه جفاء.
أعد. قال: نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن قال قائل: فما العلم الذي يعذر الإنسان بجهله؟
نعم. هنا انتقل إلى ما يعذر الإنسان بجهله رحمه الله. العلم على قسمين: قسم لا يعذر بجهله، لا يعذر الإنسان بجهله، وهو ما تقدم تقريره. القسم الثاني هو الذي يعذر صاحبه بجهله، يعني هو مطلوب لكن إذا جهله معذور، ليس آثما إذا خفي عليه، والظاهر أنه حتى لو كان من أهل العلم إذا كان قد تشاغل بغيره وضاق عليه الوقت فإنه كذلك يكون معذورا بالجهل فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن قال قائل: فما العلم الذي يعذر الإنسان بجهله؟ قيل له: هذا كلام فيه جفاء، ولكن يقال له.
نعم. يعني أنه واضح أن ما ذكر دليل على أن ما سواه يكون معذورا بالجهل فيه، هذا معنى قولي هذا كلام فيه جفاء، يعني فيه غفلة عما ذكرنا، لأنه لما ذكر ما لا يعذر بجهله فما سواه يكون معذورا بجهله. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم. المقام واضح هنا. نعم.
قال: قيل له: هذا كلام فيه جفاء، ولكن يقال له، جوابك أن يقال لك.
نعم. يعني ولكن نتنزل للجواب عنه، نقول كذا وكذا. نعم.
قال: ولكن يقال له، جوابك أن يقال لك، الاشتغال بطلب علم ما تقدم ذكرنا له هو واجب عليك، فإذا ثقل عليك طلب العلم الواجب وسهل عليك الطلب لعلم غيره مثل علم أخبار بني إسرائيل وقصص الأنبياء.
نعم، هنا هذه فائدة، قال إذا ثقل عليك العلم واجب، يعني ضاق عليك الوقت إذا كنت طالب علم كنت عالما وضاق عليك الوقت في تحصيل ما يجب عليك معرفته ما لا تعذر به، فحينئذ ما سواه تكون معذورا فيما سواه من الأخبار ومن السير ومن روايات التفسير ومن غير ذلك تكون فيه معذورا. أما إذا لم يضق عليك الوقت وأنت طالب علم فإنه يكون أيضا واجبا في حقك، لكن دون الأول، وجوبه دون الأول، إذا كان عندك وقت في تحصيله وقد استوعبت كل ما يكون واجبا عليك فحينئذ هذا كذلك يجب عليك، لكنه وجوب دون الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإذا ثقل عليك طلب العلم الواجب وسهل عليك الطلب لعلم غيره مثل علم أخبار بني إسرائيل وقصص الأنبياء وأخبار الخلفاء وما شجر بينهم وأشباه لهذا، قيل له
يعني نعم ما كان من الأخبار والسير والقصص وأخبار الأمم السالفة وما يكون في علوم أخرى من علوم التفسير والروايات فيه وما يكون من الخلاف بين المفسرين أو نحو ذلك، كله ليس واجبا إذا ضاق عليك الوقت في تحصيله، وهكذا ما يكون من السيرة النبوية إذا كان قدرا زائدا على ما يجب معرفته من السيرة من سيرته صلى الله عليه وسلم، لأن السيرة النبوية تختلف، منها ما هو واجب إذا كان في أحكام الحلال والحرام هذا واجب تعلمه، أما إذا كان قدرا زائدا في الوقائع والغزوات والوفود وغير ذلك ليس واجبا. فلهذا نجد أن المصنف لم يذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هنا، إنما اقتصر على الأخبار، أخبار بني إسرائيل وأخبار الخلفاء الراشدين الصحابة كذلك وغيرهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قيل له: يا غافل، لو جهلت هذا لما ضرك جهله، وإذا جهلت ما يجب عليك علمه والعمل به لم تعذر.
يعني أحسنت، يعني أنه ليس قادحا في علم العالم، وهذا واقع، العلماء يخفى عليهم الكثير من هذه العلوم لأنهم تشاغلوا بما هو أهم، تشاغلوا بما هو أهم عندهم وعلموا الناس، تشاغلوا بتعليم الناس ففنت أعمارهم في هذا العلم، ضاقت عليهم الأوقات في هذا، فلا يضر، الذي يضر هو التشاغل بهذا عن ذلك العلم الأصيل، هذا هو الذي يضر الإنسان إذا تشاغل بالأخبار بالسير بنحو ذلك أضر به، يعني فوت عليه العلم الأصيل الواجب عليه. فإذا كان هذا أيها الإخوة في علم شرعي، كله علم شرعي كما ترى، أخبار بني إسرائيل علم شرعي، أخبار الخلفاء علم شرعي، والسير والوقائع كلها علم، لكنها دون ما هو واجب على العبد في الأهمية. فإذا كان هذا في هذه العلوم الشرعية التي فيها خير وفيها نفع للمسلمين، فما بالك بالتشاغل بما هو أدنى من ذلك بكثير من القيل والقال الذي لا طائل تحته من الخصومات والنزاعات بين الناس، الذي لا طائل تحته من الخلافات بين الأفراد بين الأعيان، كل هذا ليس فيه خير. كذلك فضلا عما هو أردأ من ذلك بكثير، تشاغل بهذه الشاشات، متابعة الأخبار التي لا طائل تحتها، والنظر في أمور لا تغني الإنسان بشيء، ربما أضرت به، ربما ضيعت عليه أوقاته الكثيرة، فهذا كله يضر بالإنسان ولا شك، فوت عليه الأوقات، إنما يعتني بما هو أهم، وإذا عنت له ما تراه النفس ما تحبه النفس يجاهدها، ولا بأس بالترويح عن النفس في أمر مباح، لا بأس، كما قال عليه الصلاة والسلام ولكن ساعة وساعة، لكنه يكون ترويحا بمقصد مراد ولا يكون شيئا فيه ضرر عليه، ما أكب عليه كثير من المسلمين اليوم، كثير من الطلبة طلبة العلم من الشاشات والنظر فيها ومتابعة الأخبار والأمور التي لا تجدي، إنما فيه تضييع لأوقات المسلمين، أوقات الطلبة طلبة العلم. أنت في غنى عن هذه الأمور، أنت مشغول بالعبادة، مشغول بالعلم الشرعي، مشغول بإصلاح عيوبك، فلا حاجة بك إلى ما أنت بصدده. وتقع عينك كما أسلفنا في أكثر من لقاء على ما حرم الله جزما عبر هذه الوسائل الرديئة، الشاشات والهواتف المنقولة، تقع عينك على ما حرم الله عليك. هذه دسائس دست على المسلمين، الصور الرديئة والأخبار الرديئة تقع الأعين عليها، وهذا يؤثر في القلوب، هذا يوقع القسوة في القلب. والقسوة أيها الإخوة إذا وقعت في قلب المسلم فإن إزالتها صعب جدا، إلا في حق من وفقه الله عز وجل وصلحت نيته. والقسوة هي الران، منشأ الران هي القسوة، كلما قسى القلب كلما غشاه هذا الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران يعني غطى على قلوبهم، يعني على نقاء القلوب، على إخلاص القلوب، على توكل القلوب على الله عز وجل، على الرغبة الرهبة والخشية، يقع عليها هذا الران كالغبار الذي يقع على ما يكون في الأرض يفسد منظره، يصعب النظر فيه، فهذا أشد منه. وإذا تمادى العبد في هذه الأمور اسود قلبه عياذا بالله، زيادة على القسوة التي في قلبه يسود، ثم يعسر عليه الرجوع إلى ما هو بصدده، ثم بعد ذلك يقع منه ما يقع من التخاذل عن العبادات الواجبة عليه، عن الصلاة في أدائها في أوقاتها، والتكاسل، كلها خطوات الشيطان. قال الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، هذه هي خطواته، شيئا فشيئا، هي بالتدرج، يأتيك بالمباح، يأتيك على أن هذا من باب الترويح للنفس، شيئا فشيئا، حتى تستمرئ الأنفس والأعين ما حرم الله عليها عياذا بالله. والناس قديما كانوا إذا اجتمعوا على اجتماع فيه شيء من الغيبة أهمهم هذا كثيرا، وحملوا همه. أما اليوم اجتمعت على كثير من المسلمين ما هو أشد منها، ما هو أشد منها من المحرمات، الغيبة محرمة ولا شك، لكن هذه أشد منها على القلوب وعلى الأبدان وعلى ما يكون من الأوقات الضائعة، كل هذا واقع أيها الإخوة، واقع في حال المسلمين اليوم، واقع في حال عدد من طلبة العلم، ربما يكون في حال كثير منهم، التسامح في هذا. الله سبحانه وتعالى من علينا بهذه الوسائل، الحمد لله، نستفيد منها بما ينفعنا ونتحاشى ما فيها من الشر. كل وسيلة من هذه الوسائل فيها خير وفيها شر كثير، فإذا بليت بها عمت بها البلوى فحينئذ تنظر في الشر تبتعد عنه بقدر ما تستطيع، والحمد لله. أما التوسع فيها يفضي إلى هذه الشرور يوقع فيها. والتوسع في الطلب في طلب الأخبار وطلب ما يقع في الدنيا في الأرض كل هذا ليس فيه فائدة، تبتعد عنه. الحمد لله أنت في بلد وعلى خير ولست مأمورا بأمر خارج عما أوجب الله عليك، فما الحاجة حينئذ إلى البحث هنا وهناك عن أخبار وأخبار وأخبار، إنما تبحث عما ينفعك في هذه الوسائل، تستخدمها فيما ينفعك من اتصالات ومن رسائل تستفيد منها والحمد لله. إذا اجتهد المسلم في هذا أعانه الله سبحانه وتعالى على جهاد نفسه. الذين جاهدوا فينا ماذا قال الله جل وعلا؟ لنهدينهم سبلنا. إذا جاهدت، أما إذا استرسلت وضيعت الساعات من الليل من أول الليل أو عياذا بالله ربما آخره، الناس في قيام مع الله عز وجل في تهجد وأنت عبر شاشة تشاهد شرا كثيرا مستطيرا، فهذا خسران مبين، ضياع للأوقات وخطوات للشيطان استغلب فيها على العبد، وكفاه في هذا أنه ضيع عليه أوقاته وأنه عرضه للشهوات والشبهات. فالمؤمن يستشعر ما بينه الله له من عداوة الشيطان، إنه لكم عدو مبين، استشعر أنه عدو وأن عداوته ظاهرة واضحة، فتجاهد النفس الأمارة بالسوء، تجاهد الشيطان بقدر ما تستطيع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا جهلت ما يجب عليك علمه والعمل به لم تعذر بجهلك، وكنت عاصيا لله عز وجل بجهلك ما يجب عليك.
نعم، تكون آثما، عاصيا يعني آثما بهذا الجهل، تكون آثما بهذا الجهل حتى لو لم تقع فيما حرم الله عليك. إذا جهلت ما يجب عليك ولو لم تقع فيما حرم الله عليك فإن الظاهر أنك تأثم بهذا الجهل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم يقال له: إذا أنت ألزمت نفسك.
يعني أحسنت، يعني مثاله إنسان جهل أن الطواف بالقبور شرك، يجهل هذا بحيث لو سئل قال لا أعلم، لكنه ليس ممن يطوف بالقبور وهو موحد، فهنا ظاهر العبارة أنه يأثم بهذا الجهل، لأن الواجب عليه أن يعلم هذا حتى لا يقع فيه مستقبلا. هذا هو الحق في هذه المسألة، أن ما يجب تعلمه يأثم بتركه حتى لو لم يقع بما يخالفه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم يقال له: إذا أنت ألزمت نفسك طلب هذا العلم الواجب اللازم لك في حين الغنى والفقر وحين الصحة والسقم وفي حين الحضر والسفر، لم نأمن بعد ذلك أن ترد عليك أمور لم يتقدم العلم بها يلزمك طلب العلم لها مع ورودها عليك.
نعم، هذا في النوازل رحمه الله. إذا فرغت مما يجب عليك طلبه ثم نزلت بك نازلة وبالمسلمين نازلة وأنت لك شأن في الإسلام، يجب عليك حينئذ وجوبا حاضرا تعلم الحكم في هذه النازلة في وقتها. إذا كانت نازلة في المسلمين احتاج الناس إلى الحكم الشرعي فيها وأنت لك شأن في ذلك البلد أو نحو ذلك في الفتية وغير ذلك، يجب عليك وجوبا تبحث وتنظر. أما إذا كنت من أحد الناس ثم عمت البلوى بأمر من الأمور، كذلك يجب عليك أن تنظر في الحكم الذي يفيدك في هذه المسألة أنت بخصوصك. هذه في النوازل، النوازل لا يجب تعلمها إلا إذا وقعت، إذا حلت بالمسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم.
النوازل أو ما تعم به البلوى، تسمى ما تعم به البلوى أو تسمى نوازل، يعني نوازل شرعية، نوازل فقهية تحتاج أحكاما جديدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولو كنت طلبت علمها قبل أن تبتلى بها كان أفضل لك من طلب علم ليس واجبا عليك.
نعم، هنا إذا قدر الله لك أن تيسر لك معرفة الحكم في هذه النازلة قبل وقوعها، فهل هو أفضل أم الأفضل تعلم ذلك العلم الذي يسع جهله مثل أخبار السير أو غيرها؟ ظاهر من العبارة عنده أن تعلمها أفضل، لأنها ربما تقع في مستقبل أيامك، فأصبح تعلمها أفضل من تعلم ذلك العلم المفضول لأجل وقوعها في المستقبل في حقك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن قال قائل مثل ماذا؟ قيل له: مثل الحج والجهاد والطلاق والنكاح ومن يحل تزويجها ممن يحرم تزويجها، ومثل الخصومات التي تجري بين الناس في الحقوق فإذا جهلت علمها وأشباه ذلك مما تبتلى به، وجب عليك السعي إلى العلماء حتى تتخلص مما بليت به بعلم.
نعم، يعني إذا كنت مثلا، وهذه فائدة جليلة في حق من يرجع إلى بلاد من الطلبة من طلبة العلم وهم في جهل كبير، وقد تعلم أحكام النكاح الظاهرة، تعلم أحكام البيوع الظاهرة التي تجب عليه، لكن هناك مسائل دقيقة يحتاجها الناس في ذلك البلد، فهنا تعلمها واجب في حقه إذا سافر إلى بلاده أو كان في ذلك المجتمع لأجل هذه الحاجة إليها. أوجب من علم أخبار بني إسرائيل، أخبار السير، أخبار الخلفاء، أوجب في حقه، لأنها من النوازل في حقه مما تعم به البلوى في بلده في مجتمعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: هذا وما
ذلك مثلا ما يقع في أنكحة الكفار في بلاد بعض الإخوة البعيدة التي فيها كفار وفيها مسلمون وعم النكاح بينهم، فهنا علم هذه المسائل من أنكحة الكفار ونحو ذلك تكون واجبة في حقه إذا عاش هناك معهم حتى يعلمهم، حتى كذلك يكون هو عالما بهذه المسائل. أما إذا كان في بلد ليس فيه كفار إنما هم كلهم مسلمون، إنما يكون من فروض الكفايات في حقه سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: هذا وما أشبه ذلك يعذر الإنسان بجهله قبل وروده، فإذا ورد عليه لم يعذر بجهله، إذا كان إنما شغله عن طلب علم هذا حتى ورد عليه اشتغاله بطلب علم ما تقدم ذكرنا له.
نعم، إذا كان قد تشاغل بهذا العلم حتى ضاق عليه الوقت. نعم.
قال: فليس ينفك المؤمن العاقل أبدا من طلب العلم ما كان في الدنيا. ثم اعلم رحمك الله أنه من كان مراده طلب العلم الذي لا يسعه جهله وحسنت فيه نيته لم يلبث أن يوفقه الله عز وجل لطلب علم ما ذكرناه قبل وروده عليه خوفا أن يبتلى به.
رحمه الله. هذا في حق المخلص لله عز وجل، لا شك أنه شرط في الطلب كما قرره في اللقاء السالف، وهنا يقول: إذا صلحت النية مع الطلب فإن الله جل وعلا كفيل بأن يوفق هذا العبد إلى ما يحتاج إليه في مستقبل أيامه من هذه النوازل، يوفق إلى فقهها وإلى علمها قبل أن تحل به، أو الفتن في الزمان، الفتنة لا يعلمها إلا العلماء ولا تعلم إلا إذا أدبرت، وما أكثرها اليوم. فإذا كان هذا العبد أخلص النية لله في الطلب في أول أمره، صاحب الطلب الإخلاص، فإن الله سبحانه وتعالى يوفق هذا العبد لفهم هذه النوازل وهذه الحوادث وهذه الفتن قبل أن تقع، فإذا وقعت وفق للجواب عنها النظر فيها. هذا هو المعنى، لأن الله جل وعلا معه في هذا العلم، أخلص لله سبحانه وتعالى فأصبح هذا جزاؤه، أن وفقه الله جل وعلا هذا العلم إلى هذا العلم الجليل الذي اندفعت به عنه الشبهة في هذه النازلة أو في هذه الفتنة التي وقعت بين المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وروي عن الحسن رحمه الله أنه قال: من عمل بما يعلم وفقه الله عز وجل لعلم ما لم يعلم.
أثر معروف. نعم، أثر جليل. نعم.
قال محمد بن الحسين: فالعاقل لا يستحسن.
وهذا وقع لمشايخنا ومن هم معروفون في العلم وغيرهم في حوادث كثيرة منذ أزمان بعيدة، شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، وتلميذه ابن القيم للأئمة الأربعة الصحابة الأبرار قبلهم، وقع لهم هذا، وقعت في عهدهم نوازل وحوادث وفتن، فنجاهم الله منها سبحانه وتعالى بالعلم الأصيل والإخلاص الذي وقع في قلوبهم. وهكذا مشايخنا رحمهم الله ووفق من هو حي منهم، وفقهم الله جل وعلا للعلم الأصيل والبعد عن الفتيا بما أضر بالناس في نوازل وقعت تعرفونها من حوادث وقعت في بلاد المسلمين وعمت بها، فجعل الله كلمة الحق تجري على ألسنتهم، وما ذاك إلا لأنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى في الطلب، طلبوا ما يجب عليهم وصاحب هذا الإخلاص عندهم. فدل هذا على أن الإنسان لا ينفك عنه الإخلاص بحال حتى يكون سبيلا له توحيد، هو بإذن الله نجاة من الفتن. إذا وحد العبد ربه في الطلب وفي سائر عباداته فإن الله يجعله نجاة أمانا له في الدنيا وفي الآخرة من الفتن، من الكوارث، من المصائب، من الشبهات، من الشهوات. توحيد أمره عظيم في الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين: فالعاقل لا يستحسن لنفسه أن يكون جاهلا بعلم يزيده شرفا به عند الله عز وجل وعند من عقل، ولكنه مشغول بالواجب كيف يعبد الله عز وجل فيما ألزمه، فتزايد في طلب كل علم ينفع لا يشبع.
نعم. فتزايد
في طلب كل علم ينفع لا يشبع.
التصحيف كثير في هذه النسخة، وهذا الذي ذكرته لكم، لو أن الله وفق طالب علم للبحث عن نسخ لكان جيدا. نعم. ما كان فيه سقط اتركه وتجاوزه حتى لا يضيع الوقت. نعم.
أحسن الله.
السقط عندنا كثير في هذه المواطن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضل طلب العلم لله عز وجل.
نعم. هنا انتقل إلى ما يدل على فضله من النصوص، لما استدل لوجوبه في النصوص السالفة في حديث أنس وغيره انتقل إلى فضله وإلى منزلته، إلى فضل الرحلة في طلب العلم وفضل طلبه على المشايخ في المساجد وفي البيوت. نعم. النصوص كثيرة في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله تبارك وتعالى له طريقا إلى الجنة.
نعم. لأن الجزاء من جنس العمل، لما سلك طريقا في الدنيا سهل الله له ذلك الطريق في الآخرة إلى الجنة. نعم. الحمد لله. نعم.
قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد البرذعي في مسجد الحرام قال: حدثنا علي بن سهل الرملي عن يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله تبارك وتعالى له طريقا إلى الجنة. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش أنه قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال: ما جاء بك؟ فقلت: جئت ابتغاء العلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يخرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع.
هذا حديث صفوان معروف، صفوان هو صاحب القصة مع عائشة الشهيرة في الصحيح، وهذا هو حديثه، هو على كل صحابي مقل. نعم رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شريك عن عاصم بن أبي النجود عن زر قال خرجت أريد صفوان بن عسال المرادي لأسأله فقال ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في طالب العلم قبل أن أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتخفض أو قال لتضع أجنحتها لطالب العلم سرورا بما يفعل. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
هذا مشهور. نعم.
قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوي القطان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا جعفر بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه، وإنه ليستغفر للعالم من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي.
أحسنت. هذا هو الحديث الثاني الذي رواه عن ابن أبي داود، هو شيخه كما أسلفنا، ابن أبي داود أبو بكر معروف، هو ابن أبي داود الشهير ابن صاحب السنن، له أيضا أجزاء، له كتاب اسمه المصاحف معروف عند القراء عند أهل التفسير، وله بعض الأجزاء الحديثية رحمه الله، فهو شيخه هنا، روى عنه حديثين كما رأيت تقدم لنا حديث وهذا والثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليستغفر للعلماء كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر، ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
العلماء العاملون، العلماء الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى في علمه وانتفع بهم الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل هذا الفضل كله لكل من طلب العلم، قيل له هذا الفضل إنما هو لمن حسنت نيته في طلب العلم.
رحمه الله. نعم. لمن أخلص النية لله، أخلص العمل، أخلص في الطلب، صاحب هذا الطلب الإخلاص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإن قال وما حسن
هذا شرط، هذا شرط، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فطلب العلم عبادة، نوع من أنواع العبادة، فلا بد فيه من الإخلاص. نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإن قال وما حسن النية فيه؟
نعم. يعني ما هو ضابط الإخلاص هنا في الطلب؟ هذه فائدة جليلة. نعم. ما هو ضابط؟ أحسنت. ما هو ضابط الإخلاص في طلب العلم؟ نعم.
قال قيل من خرج ليتعلم من العلم ما ينفي به عنه الجهل بما لله عز وجل عليه من حق عبادته حتى يعبد الله الكريم بعلم، فطلب من العلم ما ينفعه به في دينه على حسب ما تقدم ذكرنا له، وكلما ورد عليه أمر من أمر الدنيا والآخرة مما قد أشكل عليه يريد السلامة منه فلم يكن عنده فيه علم سعى إلى العلماء فيه ليتعلمه لله عز وجل، يطلب بذلك سلامة دينه، فأي طريق سلك هذا الطالب قصير أو طويل كان داخلا في معنى ما ذكرناه من الفضل لطلبة العلم.
نعم، يعني قصده بهذا أنه إذا كانت نيته رفع الجهل عنه، محصل هذه العبارة الطويلة هي أنه خرج من بيته أو خرج من بلدته لأجل طلب العلم لرفع الجهل عن نفسه وعن أيضا من يحتاج إليه من أهل بيته من إخوانه المسلمين من مجتمعه، فهذا هو الإخلاص. وقال بعض العلماء هذا هو أدنى الإخلاص، قال بعضهم إن الإخلاص على مراتب، ولا شك الإخلاص يختلف من قلب لآخر، فهذا هو أدناه وهذا هو المقصود. إذا حققه المسلم وليس في قلبه شيء سواه من الشوائب الأخرى من النوايا الأخرى، لأنه إذا شابه شيء إذا شابه هذه النية شيء آخر من حب الرئاسة من التطلع للمدح والثناء زال هذا الوصف عنه. إنما القصد هنا إذا كان طلبه في هذا المقام هو رفع الجهل، خرج من بيته لأجل رفع الجهل عنه حتى لا يقع في الحرام أو حتى يتعلم العلم الشرعي، ليس في قلبه مثلا إرضاء الله سبحانه وتعالى، ليس في قلبه المتابع للنبي، إنما هذا هو قصده. فقال العلماء هذا هو أدنى مراتب الإخلاص، يرجى له هذا الثواب الجزيل الذي جاء في هذه الأحاديث. فإذا زاد القدر عنده صاحب هذه النية، نية تعظيم الله عز وجل في هذا العلم، نية إرضاء الله سبحانه وتعالى، طلب مرضاته، نية النجاة من النار، عظم الإخلاص في القلب، يزداد الإخلاص. فهذا الإخلاص يختلف الناس فيه، من هو من من الله عليه بأعلى مراتبه، ومنهم من هو في أواسط مراتبه، ومنهم من هو على شفيره لكنه مخلص. فإذا وقع في قلوب هؤلاء في أحد من هؤلاء شيء من حظوظ النفس، انتبه لهذا، إذا كان هذا هو مرادهم هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، مثلا مراد هذا العبد إرضاء الله بهذا العلم، والثاني مراده رفع الجهل، والثالث مراده طلب الجنة والنجاة من النار مثلا، هذا كله إخلاص، وهؤلاء يختلفون في إخلاصهم. فإذا صاحب واحدا منهم شيء من حظوظ النفس، صاحبه مثلا محبة الرئاسة، أو صاحبه شيء من طلب الثناء، فحينئذ يقدح كبير قدحا كبيرا في هذا الإخلاص بحسب ما صاحبه. إذا لم يسعى في طرده في الحال، إذا استرسل مع هذا الذي صاحبه، استرسل معه مع الأيام استرسل ولم يستطع التخلص منه، فهذا يقدح في الإخلاص وربما يعدمه. أما إذا دفعه حين يخطر عليه يدفعه، فهذا جهاد في سبيل الله. لماذا يقال إنه جهاد؟ لأن النفس لها حظوظ، والنفس أمارة بالسوء، والله قال في حق تلك المرأة وما أبرئ نفسي إن النفس، وهذا على سبيل العموم، لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهذه النفس أمرته بهذه النوايا الرديئة بحظوظها، ولكنه جاهدها بدفع هذه الخواطر، فحينئذ يصبح مخلصا مجاهدا لله عز وجل. جاهد نفسه في دفع الرياء، جاهد نفسه في البعد عما حرم الله عليه، هذا جهاد، ولا يضرك ما يقع في قلبك من محبة الحرام، لأن النار حفت بالشهوات، فهذه جبلة في الخلق، ربما يقع في القلب مثلا محبة الظهور، فإذا جاهد نفسه وامتنع عن هذه الرغبة أو هذا الحظ الذي لنفسه، فلا شك أنه على أجر عظيم، يجاهد نفسه لله سبحانه وتعالى. الشأن فيما لو استرسل مع هذا الخاطر، استرسل معه في عباداته، فهذا هو الذي يقدح في هذه العبادة، فهذا هو مراده رحمه الله، أن الإخلاص يحصل بحمد الله بنية رفع الجهل. إذا خرجت في الطلب لأجل رفع الجهل لا يضرك ما وقع في نفسك من عدم استحضار عظمة الله، عدم استحضار محبة الله، عدم استحضار إرضاء الله في هذا الطلب، فهذا كافي في الإخلاص والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واعلم أنه من كان طلبه من العلم ما ينتفع به فأقل القليل من العلم ينفعه إن شاء الله. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يحدث عن رجل من بني عبس قال: صحبت سلمان رضي الله عنه فأتى على دجلة فقال: يا أخا بني عبس انزل فاشرب. قال: فنزلت فشربت، ثم قال لي: يا أخا بني عبس انزل فاشرب. قال: فنزلت فشربت. قال: ما نقص شربك من ماء دجلة؟ فقلت: ما عسى أن ينقص. قال: كذلك العلم، فعليك بما ينفعك. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثني الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا مسعر قال: سمعت عمرو بن مرة فذكر مثل القصة. قال أبو بكر محمد بن الحسين: فهذا الكلام من سلمان رضي الله عنه يدل على ما تقدم ذكرنا له، فانتفع قليل العلم عن كثيره. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا ضمرة عن عبد الله بن شوذب عن مطر الوراق في قوله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب علم يعان عليه؟
نعم، الحمد لله، يعان على الخير، كل خير تريده تعان عليه، الشأن كله هو النية، استحضر النية الطيبة ويعينك الله جل وعلا على هذا الخير، على قيام الليل مثلا إذا كنت مقصرا فيه، كلنا ذلك الرجل، على المحافظة على الرواتب، على الصلوات الخمس، على صيام رمضان إذا أقبل، استحضر هذه النية، استحضر أن الله سوف يعينك على الصوم، سوف يعينك على قيام الليل، سوف يعينك على صلاة التراويح، على صلاة القيام، فإذا استحضرت هذه النية أعانك الله سبحانه وتعالى، فهذا هو التوكل على الله عز وجل، هذه هي حقيقة التوكل، أن يكون قلبك متعلقا بالله لا بنفسك، لا تعتمد على جهدك ونفسك، إنما تعتمد على الله مع بذل الأسباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين: وقال بعض العلماء: أولى العلم بك ما لا يصلح العمل إلا به، وأوجب العلم عليك العمل به، وأنفع العلم لك ما دلك على صلاح قلبك وفساده.
وانتقل إلى الآثار لما فرغ من الأحاديث الواردة في فضل العلم، انتقل إلى ما يرى في ذلك من آثار عن الصحابة وعن التابعين ومن دونهم.
قال: وأحمد العلم عاقبة ما تعجلت نفعه في العاجلة، فلا تشتغلن بعلم لا يضرك جهله، ولا تغفلن عن علم يزيدك أو يزيد في جهلك بتركه، ولا تغفلن عن علم يزيد في جهلك بتركه، فلرب علم يريح البدن ويغزر منه الثواب، ورب علم يتعب البدن ويكثر منه العقاب.
كل آثار هذه تجاوزها حتى لا يدعو. نعم، أمامنا أبواب عديدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فأما من كان ممن طلبه العلم المكاثرة والمفاخرة والرياء والسمعة والجدل.
نعم، هنا انتقل رحمه الله إلى ما هو ضد الإخلاص، لما بين وجوب الإخلاص وأنه شرط، وبين حقيقته وهو رفع الجهل عن النفس أو عن من يحتاج إليه من الناس، انتقل إلى ما يضاده. نعم، وهي حظوظ النفس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: سمعت سفيان الثوري يقول: كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل ومن فتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
الشاهد أنه قال من فتنة العالم الفاجر الذي فجر في هذه الفتية، ليس أنه فاجرا في نفسه، إنما فجر في هذه الفتية بأن أفتى بما لا يوافق الشرع، اتبع هواه، اتبع حظ نفسه في هذه الفتية أو في هذا القول. نعم.
قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري.
أما هو بنفسه لا تأثير له على المسلمين، إذا فسد هو بنفسه لا تأثير على غيره، لكن التأثير منه إذا كانت هذه الأقوال منه مضرة، أفتى بما يخالف الشرع، وهذه الفتاوى تكون في الغالب عن هوى، سميت فتاوى فاجرة لأنها مثل تلك الأيمان الفاجرة، تخالف الهوى، تخالف الحق، هي ناشئة عن هوى وهي تخالف الحق، فجاء هذا الوصف لها فجورا، كما يقال في تلك اليمين تسمى فاجرة إذا كانت يمين زور أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله،
لأنها خالفت الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. قال محمد بن الحسين فمن كان مراده في طلب العلم لهذه الأحوال وأشباهها من أمور الدنيا وما ورد منها.
نعم، يعني لأجل حظوظ النفس، إذا كان مراده هي حظوظ النفس. نعم.
قال ليس لله عز وجل فيها شيء، كيف يلحقه ثواب ما تقدم ذكرنا له من فضل من طلب العلم.
نعم، إذا أنشأ نية باطلة عياذا بالله فهذا لا شك أن العمل حابط كله. نعم، كما تقدم تقديرنا.
قال الله المستعان وما أشد فتنة من طلب العلم وما أعز من طلبه لله عز وجل، وما منهما أحد إلا وأخلاقه تدل.
ما أعز يعني ما أقل، وما أعز من طلبه لله يعني ما أقل من طلبه لله، قليلون المخلصون قليلون بالنسبة إلى غيرهم. نعم، الحمد لله. نعم.
قال وما منهما أحد إلا وأخلاقه تدل على صحة طلبه العلم لله عز وجل أو على فساد طلبه، أيخفى على أهل العقل والعلم صحة ذا من فساد ذا، أعاذنا الله وإياكم من علم لا ينفع.
نعم، يعني ظاهره فتاواه أقواله تدل على هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل مجالسة العلماء.
نعم، انتقل إلى فضل مجالستهم لما فرق من بيان فضل طلب العلم، وكان هذا بالمجالسة للعلماء، انتقل إلى ما ورد في فضل هذه المجالسة لهم، لأن هذا العلم لا يأتي إلا عن طريقه، إلا عن طريق العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا حسن.
كم حديثه؟ كثيرة حديثه، إذا كانت كثيرة اقرأها بدون إسناد حتى نستغل الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء، إن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر.
نعم، هذا فيه دلالة على فضل أخذ العلم عن أهله، فضل مجالستهم في مجالسهم، وظاهر من لفظه أن النبي يرويه عن لقمان الحكيم، وجاء أيضا في هذه الصيغة أحاديث عدة فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن لقمان، وكل ما جاء في ذلك لا يصح، هذا هو الصواب الضابط في هذا أنه لا يصح، لكن على كل كثير منها يدل له المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده، أحد المجلسين يدعون الله عز وجل ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه، فقال كل المجلسين على خير وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله عز وجل ويرغبون إليه فإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل فهم أفضل، وإنما بعثت معلما. ثم جلس إليهم. وبإسناده عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال دخلت مسجد البصرة.
انتقل إلى الآثار لما ذكر حديثين مرفوعين، انتقل إلى ما كان مأثورا عن التابعين أو كذلك ربما الصحابة.
أحسن الله إليكم. عن ابن سيرين أنه قال دخلت مسجد البصرة والأسود بن سريع يقص على الناس، وقد اجتمع أهل المسجد وحلقة من أهل الفقه جلوسا في ناحية أخرى يتحدثون بالفقه ويتذاكرون. قال فركعت بين المذكر والحلقة، فلما فرغت من السبحة قلت لو أتيت الأسود فجلست إليه عسى أن تصيبهم إجابة ورحمة فتصيبني معهم، ثم قلت لو أتيت الحلقة فتفقهت معهم لعلي أسمع معهم كلمة لم أسمعها فأعمل بها.
أعد ما تناولناه.
أحسن الله إليكم. عن ابن سيرين قال دخلت مسجد البصرة والأسود بن سريع يقص على الناس وقد اجتمع أهل المسجد.
الأسود بن سريع بالسين.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال وحلقة من أهل الفقه جلوسا في ناحية أخرى يتحدثون بالفقه ويتذاكرون. قال فركعت بين المذكر والحلقة، فلما فرغت من السبحة قلت
يعني السنة أو هذه التحية. نعم.
أحسن الله إليكم. فلما فرغت من السبحة قلت لو أتيت الأسود فجلست إليه عسى أن تصيبهم إجابة ورحمة عسى أن تصيبهم إجابة ورحمة فتصيبني معهم.
نعم. نعم.
قال ثم قلت لو أتيت الحلقة فتفقهت معهم لعلي أسمع معهم كلمة لم أسمعها فأعمل بها، فلم أزل أخير نفسي في ذلك وأشاورها حتى جاوزتهم، فلم أقعد إلى واحد منهم فانصرفت. فأتاني آت في المنام فقال أنت الذي ركعت بين المذكر والحلقة التي يذكر فيها الفقه؟ فقلت نعم. قال أما إنك لو أتيت الحلقة التي يذكر فيها الفقه لوجدت جبريل معهم جالسا.
على كل ما كان من مرائي، كنا بينا هذه المسألة، ما كان من مرائي تحكى في مثل هذه الأحكام لا عبرة بها. المرائي لا يستدل بها في الأحكام، في الفضائل، في الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال من فقه الرجل مجلسه ومدخله ومخرجه مع أهل الفقه. وبإسناده إلى عون بن عبد الله أنه قال جلسنا إلى أم الدرداء رضي الله عنها فقلنا لها لعلنا أمللناك، فقالت أأمللتموني؟ لقد طلبت العبادة في كل شيء، فما أصبت لنفسي شيئا أشفى من مجالسة العلماء ومذاكرتهم. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل فإذا نحن دخلنا مسجد الجامع فإنا نشاهد فيه خلقا كثيرا قد اجتمعوا وكلهم يشار إليهم أنهم علماء، فإلى أي الناس تأمرنا أن نجلس إليه منهم؟ قيل له إن كان لك فهم ومعرفة وحزم فانظر كل من علمت أنه يعلم المسلمين علما يجب عليهم علمه والعمل به ويفقههم به ويحثهم فيه على الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام من المكاسب وأداء الفرائض واجتناب المحارم وعلم بر الوالدين وصلة الأرحام وعلم سياسة الرجل لأهله وولده وعلم حفظ الجوارح وعلم الأدب في الأكل والشرب واللباس وعلم أدب المؤاخاة وعلم الشكر لله عز وجل على نعمه والتحذير من الذنوب والترغيب في الأخلاق الشريفة وما أشبه ذلك، فالزمه والها عما سواه.
نعم. يعني إلها يعني ابتعد عما سواه، أعرض عما سواه. يعني إذا أشكل عليك عدد ممن يؤخذ عنهم مثلا وأنت ترى أن ما عندهم ليس مفيدا لك كثيرا فغيره أولى في حقك أنت بخصوصك، فهنا ذكر ما يكون في العلم الواجب. إذا كنت تحتاج علما واجبا تجهله مثلا وعندك من يعلمك إياه فخذه عن هذا، لأن غيره ربما تكلم عن أمور أزيد من هذا وأنت تحتاج إلى ما هو أهم تأخذه. وهكذا من باب أولى إذا كان ذلك الذي جلس لأجل إضاعة الأوقات بلا فائدة كذلك هذا تلتهي عنه تبتعد عنه. فكل هذا في هذا المقام، التفاضل بينهم في الأخذ عنهم وأيضا البعد عما يضر من كلامهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: واعلم أن هذا هو العلم الذي أمرت بتعليمه، فاتبع من مجالس العلماء من يجري في مجلسه مثل هذا، مما إذا كان فيه علمت أنك قد استفدت علما أنت إليه فقير.
نعم، يعني إذا القاعدة والضابط عنده أنك إذا خرجت من هذا المجلس بفوائد أنت جاهل بها وأيضا يجب عليك تعلمها، فهذا هو الذي فيه خير لك أنت بخصوصك. أما إذا جلست في مجلس فيه خير أيضا لكن ما عنده أعلى مما تحتاجه فغيره أولى حتى تصل إليه. وهكذا يقام باب أولى إذا كان مجلسه ليس فيه خير، نما قيل وقال كلام لا طائل تحته، هذا تنأى عنه تبتعد عنه. هذا معنى قوله إلها عنه، يعني إلها ألهي نفسك أبعد نفسك إنأى بنفسك عن هذا المجلس، هذا فيه ضرر عليك. نعم
أحسن الله إليكم.
هذا كثير، مجالس الشر كثيرة، الشاشات فيها مجالس الشر كثيرة، الفتاوى في الوسائل الاتصال المضلة كثيرة، كل هذا داخل فيه. نعم ابتعد عنه. نعم
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم بالله رؤيته، وزادكم في علمكم، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. قال محمد بن الحسين: هذا يحتمل في مجالسته العلماء أن يكون يطلب من المجالس من هذه صفته، ويحتمل أن لا تجالس من الأصحاب والإخوان إلا من تستفيد منه خيرا في دينك.
وهذا والأولى أن هذا الأثر إنما هو في حق الأصحاب والرفقة، أنك ترافق من تستفيد منه، أما الذي ليس فيه فائدة يبتعد عنه.
قال: فإذا لم تكن كذلك فإياك وإياه، بل ينبغي لك أن تحذره. وقد روي فيما قلته أخبار تدل على العاقل الحازم ألا يجالس من الناس إلا من تعود عليه منفعته ممن يرغبه في العلم والأدب والأخلاق الشريفة وينهاه عن الأخلاق الدنية.
وإذا احتاج إلى مجالسة ناس في مصالح دنيوية لا شك أنه مطلوب، هذا في العلم. هنا إذا جاءك من يشكك في دينك في منهجك ابتعد عنه. أما الأمور الأخرى من أمور الدنيا أنت تحتاجها، تحتاج إلى معرفة فلان وفلان ورفقة فلان لأجل هذه الأمور في الدنيا. نعم
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى مالك بن دينار أنه قال لختنيه المغيرة: انظر يا مغيرة، كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه خيرا فانبذ عنك صحبته. وبإسناده إلى أبي موسى رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح مثل العطار، إن لم يحذك من عطره علق بك من ريحه، ومثل الجليس السوء مثل الكير، إن لم يحرق نالك من ريحه. وروي عن شعيب بن حرب أنه قال: لا تجلس إلا مع أحد رجلين، رجل جلست معه يعلمك خيرا فتقبل منه، أو رجل تعلمه خيرا فيقبل منك، والثالث أهرب منه.
كل آثار هذه، بقي شيء كثير،
بقي آثار
يختم. نعم
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى شهر بن حوشب أنه قال: قال لقمان لابنه: يا بني، إذا رأيت قوما يذكرون الله عز وجل فاجلس معهم، فإنك إن تكن عالما ينفعك علمك، وإن تكن جاهلا يعلموك، ولعل الله عز وجل أن يطلع عليهم برحمة فيصيبك معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله عز وجل فلا تجلس معهم، فإنك إن تكن عالما لم ينفعك علمك، وإن تكن جاهلا يزيدوك عياه، ولعل الله عز وجل أن يطلع عليهم بسخطه فيصيبك معهم. قال محمد بن الحسين.
أحسنت. كل ما يروى عن لقمان الحكيم من 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 حكم وغيرها إنما هي من وضع بعض الحكماء في أزمان بعيدة، ولا أعلم فيه حديث صحيح مرفوع إليه عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك عن الصحابة، إنما هي تروى بهذه الأسانيد الضعاف، وكل ما جاء عنه من الحكم لا يصح إلا ما جاء في كتاب الله عز وجل أن الله حكى عنه ما حكى سبحانه وتعالى في سورة لقمان، وما سواه لم يصح فيه شيء، إنما هي حكم تروى في بعض المؤلفات بعض الكتب، بعضها له أسانيد ضعيفة كما ترى هنا، وبعضها لا زمام له. نعم.
أحسن الله.
أحسنت. لكن منها ما فيه دلالة للواقع يشهد له الواقع، ومنها ما هو خلاف ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين: جميع ما ذكرت في هذا الكتاب يدل على أنه لا ينبغي أن تجالس إلا من يعود نفعه عليك ممن إذا فارقته أراك فهما وعلما وأدبا، وإلا فانبذ عنك مجالسته واحذره على دينك.
نعم، يعني إذا كان في سبيل التعليم والتعلم والخير تنظر فيه حتى تأخذ عنه الخير، أما المجالسة الأخرى لأجل المصالح الدنيوية لا حرج فيها، لا حرج في الرفقة التي تحتاجها مع الناس في مصالح الدنيا والاستفادة من خبراتهم ومن أمورهم، لا حرج إذا احتاج إليه المسلم، احتاج إلى خبرة فلان في المسألة الفلانية الدنيوية لا حرج، بل لا حرج حتى مع الكفار إذا احتاج إلى خبرة الكافر في مسألة ما لا حرج، كما في قصة فارس والروم معه عليه الصلاة والسلام في قصة العزل، أنه حين رأى أنهم يعزلون وأنه ليس مضرا بهم بأبنائهم أجازوا عليه الصلاة والسلام، كان هم بالنهي عنه، فلما رأى من أخبارهم أنه ليس مضرا أجاز ذلك استفادا مما هم عليه من الخبرة، وكانوا كفارا في ذلك الوقت، فلا حرج في الاستفادة أو الجلوس مع الكفار لأجل معاملة في الدنيا ليس فيها مثلا موالاة لهذا الكافر لا حرج، أو في التعامل معهم، إنما الكلام هنا فيما يكون في أمور الدين، لا تجلس إلا مع من يفيدك في دينك، الذي عنده خلل عنده ضرر ابتعد عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر تواضع العالم والمتعلم.
نعم، الظاهر أنه بقي ثلاثة أبواب أو نحو ذلك، نقتصر على هذا القدر حتى لا أطيل على الإخوة، وغدا إن شاء الله وآخر لقاء نختم الكتاب بحول الله وقوته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.